الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم. وقتل داود جالوت، فآل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة. ولهذا قال تعالى: وآتاه الله الملك، أي الذي كان بيد طالوت، والحكمة أي النبوة بعد شموئيل، وعلمه مما يشاء أي من العلم الذي اختصه به صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما اجتاز المؤمنون الصابرون النهر وبدأ السجال وتبدأ المعركة في تلك الأوقات بمبارزة بين القوى الكبار، وطلب جالوت المبارزة، وتوجه المؤمنون إلى ربهم بتضرعات ثلاث ذكرناها وكانت نصيب درسنا الماضي، فقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، اجعل الصبر اجعلنا ممتلئين من الصبر في عزائمنا وقلوبنا وبواطننا وظواهرنا كما تقول. أفرغت على نفس الدلوة، أي صببت جميع الماء على نفسك. أفرغ علينا، ربنا أفرغ علينا صبرا، اجعل الصبر اجعلنا مليئين بالصبر. المعارك التي تقاتل فيها العزائم والخطط والتدابير. ثم قالوا: وثبت أقدامنا. ثبت أقدامنا، قلنا أقدامنا ذكر الكل وأراد ذكر البعض وأراد الكل، فالهزيمة تكون بالقدمين. فإذا ثبتت الأقدام وهي جزء من الإنسان ثبت الإنسان كله. ولذا ثبت أقدامنا، قلنا هذه تفيد مكننا من عدونا ولا تمكن عدونا منا، يتضمن الثبات عند الزحف. ثم وانصرنا على القوم الكافرين، فالأمور كلها بيد الله جل في علاه. وذكرنا من الآية أربعة أوجه في أن أعمال الإنسان مخلوقة على مذهب أهل السنة فيما ذكره الإمام ابن القيم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: فهزموهم بإذن الله. فهزموهم، هذه الفاء تسمى عند علماء العربية الفاء السببية، أي إنه بسبب قوة عزائمهم وبسبب تحقق صبرهم وبسبب مجاهدتهم أنفسهم على ثبات أقدامهم وبسبب صدقهم في تضرعهم لربهم وطلبهم النصر منه، بسبب هذه الأمور كلها وقع الانتصار. فالفاء فهزموهم، هذه الفاء تسمى عند العلماء العربية الفاء السببية، بسبب الأشياء السابقة استطاعوا أن يهزموا عدوهم فهزموهم بإذن الله. هذا مطلبهم، مطلبهم أن يكسروا شوكة عدوهم، لأن عدوهم قد تحكم فيه وأذاقهم أكؤسا من الذل وأصل الهزم في اللغة الانكسار، معنى هزمة في اللغة العربية الأصل فيه الانكسار، ثم كاد أن يهجر استعماله إلا في كسر الأعداء، وإلا هزم كسره، ثم كاد أن يهجر استعماله على ألسنة الناس إلا في كسر الأعداء وتشديد شملهم. فكأن العدو يشبه الصخرة في تجمعه وصلابته، وأن كسره بمعنى وأن هزيمته بمعنى كسره هو تفتيته وتحطيمه. الهزم كسر، تكسر هذه الصخرة الصلبة المتجمعة، تتجمع قواها لإذائك وإذاء أمتك، فمعنى أن تهزمها أي أن تحطمها، أن تكسرها، أن تشرذمها، أن لا تبقى مجتمعة وأن لا تبقى صلبة. هذا معنى فهزموهم، هذا معنى الهزم في اللغة، هذا معنى هزمة. قال فهزموهم بإذن الله، أبذل الذي أستطيع، أخذ الأسباب. وهنا مسألة في القضاء والقدر حار فيها الناس وضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام وخاض فيها الناس بباطل، وافترقت الأمة إلى فرق عظيمة. خلاصة ما يقال في هذا الباب وعصارته، يقال الواجب على العبد أن يأخذ بالأسباب وأن يعلق قلبه بمسبب الأسباب. قال فهزموهم بإذن الله، القلب غير متعلق بالسبب، ولذا القلة تغلب الكثرة. القلب متعلق بمسبب الأسباب بالله جل في علاه، والواجب الأخذ بالأسباب. ولذا خلاصة ما يقال في هذا الباب ما قاله الأئمة المحققون، قالوا من ترك الأسباب جنة، ومن اعتمد عليها كفر. من ترك الأخذ بالأسباب مجنون، نقول له صلي قال ما ربنا يهدينا، هذا مجنون. طيب أنت الله يرزقك، لماذا تأخذ بأسباب الرزق؟ لماذا تعمل وتحرص على الوظيفة؟ فالمطلوب منك في الرزق أن تأخذ بالأسباب، وقلبك متعلق برب الأسباب. المطلوب منك في ملاقات العدو أن تأخذ بالأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نصرنا بالذي نستطيع، وإن كان عددنا أقل وإن كانت عددنا أضعف. الله جل في علا أمرنا أن نأخذ بما نستطيع، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولحكمة عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم يقال كما في صحيح مسلم، قال في تفسير هذه الآية وأعدوا ما استطعتم لهم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، القوة الرمي. فصاحب العزيمة القوية، صاحب الصبر متعلق قلبه بالله، إذا كان يرمي الآن الرمي، المعارك هي الرمي، المعارك الآن هي الرمي. فقال الله عز وجل فهزموهم بإذن الله، القلوب متعلقة بعلام الغيوب، والتدابير والمكيدة والحرب كما ثبت في الصحيحين، الحرب إيش، خدعة ولا خدعة ولا خدعة؟ محتمل الأمور الثلاثة، حرب خدعة مصدر، والحرب خدعة اسم مرة، والحرب خدعة اسم هيئة، فكل لها توجيه وكل لها شر. فأقول بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي، هنا ربنا يقول فهزموهم بإذن الله. وهزيمة داود كانت بالرمي، هزيمة داود لجالوت رمى بالمقلاع، وكان راعيا والأنبياء يرعون الغنم، الله يهيئهم لرعي الأمم. وكأن الناس الذين لا إرادة عندهم، الذين يقادون كأنهم غنم، والناس بجملتهم وكثرتهم يقبلون الانقياد، والذي يقودهم في العادة على القليل من الخلق. فلما واجه جالوت، كان لما تأتي الذئاب والأسود لتنال من الغنم كان يدرأها بالمقلاع، وهكذا صنع مع جالوت. هذا يريد أن يأكل خيرات بني إسرائيل، أن يجرعهم الذل. كان يحول بينهم وبين العز، كل قومه يعيشون معه لتحقيق إرادته. لذا قال الله عز وجل في الآية، قال لجالوت وجنوده، كلهم جنود له، كلهم يحققون إرادته. تأمل معي جيدا، الآيات فيها شيء عجيب. قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. ماذا يفيد هذا؟ هل من فائدة من قوله تعالى وقتل داود جالوت وقد ذكر الله عز وجل فهزموهم بإذن الله؟ نعم، هنالك فائدة. قوله وقتل داود جالوت يتضمن أنهم هزموهم، ويتضمن أنهم انتصروا وثبتوا على انتصارهم. لذا الآية إن تنصروا الله ينصركم وإيش؟ ويثبت أقدامكم. الثبات على النصر أفضل من النصر، الثبات على النصر أفضل من النصر. تذوق الخير ثم تحرمه، ثم تتجرع ما هو عكسه، هذا عذاب. طيب إيش يعني الآية فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت؟ في هذا البيان، في هذا التعبير، في هذا الأسلوب الحكيم، في هذا الأسلوب السامي العالي الغالي، بيان لسبب من أسباب الانتصار الدنيوي بعد أن وهبهم الله سبحانه وتعالى الانتصار اللدني. أن تنتصر على شهواتك، وأن تثبت عزيمتك، وأن تحقق الصبر، هذا بداية الطريق الصحيح. فبعد أن وهبهم الانتصار اللدني، وهبهم الانتصار المادي، وذلك أن طاغيتهم الذي كان يفرض عليهم قتال بني إسرائيل قتل، وأن القوم يعملون لإرادته، وأنه لا إرادة لهم دونه، فبمجرد أن قتل جالوت وقع الثبات على الهزيمة بالنسبة إليهم. فكلمة فهزموهم بإذن الله بعد، فقوله تعالى وقتل داود جالوت بعد قوله فهزموهم بإذن الله، تتضمن أن الهزيمة ستبقى ثابتة في حقهم، وأن هذا الشر قد دري إلى يوم الدين. فالآية تبين أن جالوت كان هو الذي يفرض عليهم شهوته وقد قتل، وأن هؤلاء لا يوجد عندهم كما يقولون اليوم بتعبيراتنا الدارجة، لا يوجد عندهم روح جماعية، وأنهم يسيرون مع هذا الطاغية، يسيرون معه وهو يبلي عليهم إرادته. والأصل في الجماعة التي فيها حياة وفيها إيمان أن لها إرادة، وأن لها مبدأ، وأنها إن مات قائدها تبقى حية، وأنهم هم الذين يفرزون قائدهم، وأن تجمعهم ليس بسبب وجود قائد، وإنما بسبب وجود مبدأ. أما أهل الباطل تجمعهم بسبب تحقيق رغبات شخص لا أكثر، فلما قتل زالت الجماعة، ما بقي أحد، لم يجتمعوا على مبدأ، لم يجتمعوا على خير، لا روح عندهم، لا أخلاق عندهم، هم مسخرون في تحقيق رغبات شخص، والشخص مات ما بقي له وجود. هذا شأن المبطلين وهذا شأن الباطل بخلاف الحق. ولذا أبو بكر رفع شعارا عظيما لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ما الذي يجمع الصحابة رضي الله عنهم حتى محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس محمد الذي جمع الصحابة، عبادتهم لربهم، هدف لهم في الحياة أرادوا أن يحققوه، يفهمون لماذا وكيف وأين ومن أين. المؤمن يعرف من أين وإلى أين وكيف ولماذا، عنده أجوبة ظاهرة واضحة، لماذا خلقت، ما هو هدفي من هذه الحياة يعرفه، كيف أصل إليه يعرفه، من أين جئت إلى أين أنا ذاهب. المؤمن يعلم هذا، غير المؤمن، غير المؤمن لا يعلم، غير المؤمن إن فقد الإيمان هو فقط مسخر لخدمة شخص معين، تحقيق رغبات وشهوات ونزوات آنية. ولذا مجرد ما قال وقتل داود جالوت فهمنا من السياق والسباق أن قوله تعالى فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت تساوي إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يعني الثبات لأولئك القوم على الهزيمة، أن الهزيمة لصقت بهم وأنه لا حراك لهم وأنه لا يمكن لهم أن يقوموا أبدا. كل تجمع ليس فيه مبدأ، كل تجمع في شهوة، كل تجمع في جبروت، في سطوة، في قوة، إنزال لا يعود، إنزال لا يمكن أن يعود. قواعد، قواعد من القرآن تحتاج أن نتدبر. وهذا الأمر الذي نقرأه الآن، قصة طالوت وجالوت، قصة مضت وانتهت أم أنها قصة تتجدد على قيام الساعة؟ قصة تتجدد لقيام الساعة، لكن يتغير طالوت، يتغير جالوت، تتغير الأسماء. فالقرآن ينبغي أن نقدم عليه وأن نقرأه مستفيدين منه قواعد في التجمعات، قواعد في الأفراد، قواعد في الشعوب، قواعد في الأمم. وذكرنا لعلنا في، ما أدري، في هذا المجلس أم غيره، هنالك قصة تاريخية، وهذه القصة التاريخية ليست هي تاريخا فقط، هي قصة مثلية، قصة مبدأ، قصة تتكرر. الله الذي سبحانه أنزل علينا الكتاب، الذي أنزل علينا القرآن، علمه لا يشمل الماضي فقط، علمه أيضا في الحاضر والإيش والمستقبل. فذكر لنا ربنا قصصا تاريخية مضت لتكون مثلية تنفعنا في أصول حياتنا إلى قيام الساعة. لا يخفى شيء عن غيب عن علم الله. فالقصة التاريخية في القرآن هي قصة تاريخية حقيقية، ليست من الخيال، ولا يمكن أن يكون نقول يوم الأيام ما كان هناك طالوت ولا جالوت، وأن هذه الأحداث افتراضية كخيال القصاص، معاذ الله. فذكرت لكم أن قصص القرآن الله قال عنها أحسن القصص، وفرق بين القصص والقصص. القصص قد تكون من الخيال، من خيال المؤلفين والروائيين، أما القصص هي القصة التي قد وقعت حقيقة. فقصص القرآن حق، ويأتينا هذا بعد قليل. الله عز وجل من فضله علينا ختم الآيات بقوله ولكن الله ذو فضل على العالمين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. حق، هي قصص تاريخية حقيقية، لكنها هي في حقيقتها أنزلت علينا لتكون قصصا مثلية تصبح بين أيدينا موازين ومعايير نفهمها. فلما يقال لما المسلم يقول عزنا في كتاب ربنا عزنا في كتاب ربنا، هذا ليس لأي، الكتاب ليس عز لأي أحد، الكتاب عز لمن يفهمه ولمن يتدبره ولمن يسلك سنة الله ولمن يعمل به. كلام مسلم على ألسنة المسلمين، لو أنك طلبت منهم أن يفصلوه وأن يبينوه ما يعرفون، بسبب أنهم هاجروا القرآن، ما يقرؤون القرآن على أنه سنن ثابتة. كل صاحب مهنة، الطبيب والمهندس والمعامي والبناء، كل صاحب مهنة عنده قواعد في عمله. القرآن قواعد المجتمعات، قواعد الأفراد، قواعد النهوض، قواعد القعود، قواعد العز، قواعد الذل، قواعد النصرة، قواعد الهزيمة. هذا القرآن قواعد، القرآن قواعد، سنن الله عز وجل في الأكوان. يهود يعرفون القرآن أكثر منا، يفهمون كيف العز وكيف الذل وكيف يفرق الناس بأساليب خبيثة ودنيئة وحقيرة، يستخدمون مع الشعوب المخدرات والجنس، ويشترون بعض الذمم بالأموال. الغربيون يفهمون، يفهمون. نحن نركز على القيام، نركز على العز، هم يركزون على الذل وعلى الدنو وعلى الفساد وعلى الإفساد. في لله سنن، من اتبعها قام، ومن سلكها مع غيره أماته وقضى عليه. لا أستبعد أنهم يستخدمون أساليب تقليل الذرية بأساليب علمية وبأساليب طبية. لا يوجد دواء في العالم أرخص من دواء منع الحمل، لا يوجد تشجيع على شيء أكثر من تشجيع على الحد من الحمل، إلى آخر ما يمكن أن يقال في هذا. المؤامرة محكمة وكبيرة وعظيمة وليست سهلة. لا يوجد تشجيع عند الأطباء على الشرط والعمليات وعدم الانتظار على المرأة حتى تلد ولادة طبيعية، يتواصلون فيما بينهم سرعة الشرط هذه حتى المرأة ما تنجب أكثر من أجيال قليلة، أعداد قليلة. أمة تتكاثر وأمة تربي وأمة عندها كتاب تضيع، شيء عجيب. القرآن السنة يشجعون على كثرة العدد، لكن الكثرة نحن ما نقلنا كثرتنا إلى كثرة نوعية، جعلنا كثرتنا كثرة عددية للأسف. فقدنا محاضن التربية، أصبحت لبنات مجتمعاتنا لبنات فاسدة، فضعنا نحو. الشاهد أن الذي يتأمل فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت يفهم منها فهما عظيما، ويفهم منها أن الأمة هي التي توجد قائدها، وإن قائدها ليس هو الذي يوجد إرادة للأمة، ليست هو الذي يوجد الإرادة للأمة. الأمة عندها حياة، الأمة لها هدف، الأمة لها غاية، لكن لا بد لها من قيادة رشيدة. لا تستطيع الأمة أن تنهض وأن تقوم، كما ذكر لنا ربنا تعالى عن بني إسرائيل لما صابهم الذل، الملع تشاوروا فطلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا، فجاءت القيادة الحكيمة الرشيدة فقادتهم إلى كل خير. طيب، قرأنا أيضا وآتاه الله الملك، كلام الآن على من؟ كلام على داود النبي الملك، هو ولده سليمان، جمع الله لهم الملك والنبوة. وهنالك عناصر رشحته لأن يؤتى الملك، وهذه أيضا من السنن، سنن الله عز وجل في الأفراد. قال وأتاه الله الملك بعد أن قال وقتل داود جالوت، هو القاتل لجالوت، هو القاتل لذلك الصنم الذي أذاق بني إسرائيل، أذاق قومه الويلات هو قاتل لرأس العدو، وهذا يلزم أنه قوي الجسم وأن عنده أساليب محكمة في القتال، ومع قوة جسمه أتاه الله الملك. قال والحكمة، والحكمة وضع الأشياء في أماكنها، والحكمة أنه حسن التدبير لقومه، فهو مع قوة بدنه يحسن وضع الأشياء في أماكنها ويحسن استثمار القوة المدخرة الكامنة الموجودة في هذا الشعب. تأمل معي الآيات: وآتاه الله الملك والحكمة. طبعا الحكمة تشمل النبوة، وهذا يدل على أنه مسدد، مع أن عنده قوة بدن، قوة رأي، وقوة تدبير، وأن عنده عقل مدرك نافذ بصير يصل إلى بواطن الأمور ويتغلغل في أعماقها، وله إرادة محكمة يوائم بين الفهم الصحيح والعمل الرجيح. الحياة إخواني الخير فيها قائم على أمرين: أن تفهم الأمور فهم صحيح، وأن تعمل بما تفهم عملا رجيحا. فكل الفساد الذي يقع في الأمة إما فساد في الرأي، وإما فساد في الهمة، إما ضعف في العمل، فهو مسدد عند الله جل في علاه، يجعل العمل يتلاقى مع الفهم، مع المبادئ، عنده إدراك سليم. ومع هذا فإنه نبي كريم. قال وآتاه الله الملك والحكمة، ملك والحكمة، وعلمه مما يشاء، علمه مما من الذي يشاء. علمه كثير، والإشارات في الآيات تضمن أن علمه متنوع ومتشعب. فهو قد علم سياسة الملك وتدبير أحوال الناس، ويعرف أحوال البلدان وكيف تكون القوة في هذه البلدان وكيف يكون الضعف. تستغرب لما تسمع بعض الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في الحجاز، ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كم مرة سافر؟ سافر مرتين، خرج من مكة، سافر في صغره للشام للتجارة، سافر لخديجة في كبره قبل النبوة. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت للحجاج، وقت أهل العراق مواقيت، وقت أهل اليمن مواقيت. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، منعت الشام مديها ودينارها، منعت العراق اردبها، منعت مصر قفيزها، منعت الشام مديها. ايش ادرى بهذا؟ يعرف كل قوم بما يكيلون. هذا شأن القادة، يعرفون الشعوب، يعرفون طبائع الشعوب. القادة يكثرون من قراءة كتب التاريخ، ولذا مئات من الملوك والمسؤولين كتبوا في التاريخ، مئات، أغلب كتب التاريخ كثير منها الذين ألفوها ملوك. تخصص الملك في قراءة التاريخ، يفهم التاريخ حتى يفهم، حتى يصبح التاريخ بالنسبة إليه قوة إيش؟ من تاريخية إلى مثلية. لكن التاريخ قد يتخلف، أما القرآن لا يتخلف، قصة القرآن. ولذا قالوا في التعبير الدارج الذي نسمعه دائما: التاريخ يعيد نفسه تاريخه هو اللي بيقرأ القرآن، تاريخ قواعد. فداود أتاه الله الملك، أتاه الله الحكمة، علمه ما يشاء. قال وعلمه مما يشاء. وهذا العلم في هذا السياق قائم على أصل، وهذا الأصل هو المدافعة. أن الأصل في الشعوب أن الله جل في علاه يجعل بينهم مدافعة، الخير والشر أمران يتدافعان ولا يقبلان الملاقاة ولا الانسجام إلى يوم الدين. لابد من قانون مدافعة. إيش يفرض قانون المدافعة؟ يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. هذا هو قانون المدافعة. لذا جاءت آيات قانون المدافعة بعد هذه الآيات. نسمع الآيات، والآيات هذه هي أصل أصيل وركن ركين عند علماء الاجتماع، والخوض فيها بتفصيل يخرجنا عن علم التفسير إلى علم آخر، لكن لا يمنع أن نأخذ المقدار الذي تسمح به ألفاظ الآيات. نسمع ثم نفصل في شيء من المدافعة بين الخير والشر.
ثم قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لولا الله يدفع عن قوم بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود عليه السلام لهلكوا.
إذن هذه سنة لله. ما أجمل موقع هذه الآية، موقع هذه الآية مع طالوت وجالوت ومحارب الشعب بالشعب. الله عز وجل على إثرها قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لولا قانون المدافعة لوقع الفساد. كلام حق، كلام مجمل، وكلام يحتاج منا لتأمل، يحتاج منا لتدبر في نواحي عديدة. المدافعة بين الخير والشر سنة مستمرة لن تتعطل ولن تقف إلا مع قيام الساعة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة ويقال في الأرض الله الله. ما دام في واحد يقول الله الله، ما دام في هناك أناس ليسوا شرارا، ليس الشر خالصا في قلوبهم، عندهم توحيد، الساعة لا تقوم. ومعنى هذا سنة الله جل في علاه قائمة على المدافعة بين الخير والشر، وهذه سنة ثابتة مستمرة لا يمكن أن تتعطل. فإن غلب الشر واستحكم وبقي وانفرد ولم يبق الخير الذي أمامه هلك الناس. قال الله عز وجل فسدت الأرض، فسدت الأرض، وحينئذ تقوم الساعة. حتى أول ما أنزل الله عز وجل آدم من الجنة أنزل معه إبليس، فكانت سنة المدافعة، وآدم فريد وحيد وليس معه إلا زوجه، والعادة أن الزوج تكون مثل الزوجة تكون مثل الزوج، فحتى تمضي سنة المدافعة نزل مع آدم إبليس. ثم إبليس بدأ يهندس وبدأ يورث سنة المدافعة هذه لأقوام، مع كثرة الناس وتشعب الناس ووجود شعوب، ثم افتراق الناس لدول، وطمع الناس بالخيرات ووجود الخيرات في أماكن دون أماكن، قامت بواعث ودوافع لسنة المدافعة. نربط الآيات بالسياق. السياق يفيد أن بني إسرائيل لما نزع منهم التوراة وسبب القوة طمع بهم العدو، أذاقهم الهوان والذل، فالملأ من هؤلاء القوم مباشرة علموا أن العلاج في الدين، ففزعوا للنبي فقالوا لنبي لهم. في حال الضعف لا يقوي شعوب إلا الدين، فكل مرحلة تمر بها دولة أو يمر بها شعب والأجراس تقرع والخطر يدهم ولم يلجأ الناس للدين لن يخرجوا مما هم فيه، وسيزدادون ذلا ويزدادون تفرقة. قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، فلابد من وجود الدين. طيب، خلاصة أن القوم فهموا أن البقاء على الذل هو الهوان، فهموا البقاء على ذلهم، والبقاء لا أقول هو الهوان، البقاء على الذل هو الفناء، هو الموت. البقاء على الذل والهوان هو الموت وهو الفناء. قالوا ابعث لنا ملكا حتى يقاتلون. القتال يحتاج إلى تحفيز عزائم، ابعث لنا ملكا، لا نريد أن نبقى في ذلنا، نريد ملكا يحفز عزائمنا ليرفع الظلم عنا ولتكف يد الظالم فينا. بين لهم الله عز وجل كيف يقوم في المغلوبين على أمرهم نزاع، المغلوب على أمره يكون بينهم نزاع، تردد القوم على ثلاث فرق، هذه قصة مثلية أمام الخير، قسم ينهزم بالكلية وقسم يصبر حتى يرى بين عيني بعيني يرى أنه لابد من التضحية، وقسم يثبت. الناس هكذا في كل الأشياء، في كل الاحتمالات، الناس تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قصة مثلية تاريخية مثلية. فبين لنا ربنا أيضا دفاع، صراع دفاع، الدفاع بين العدو الظاهر وبين القوم، الدفاع بين الناس الذين يريدون الإصلاح فيما بينهم. اتفقنا على فكرة الإصلاح، الدفاع في المتفقين فيما بينهم على شحذ الهمة، يقوموا أو لا يقوموا. يعني الآية ولولا دفع الله لها صلة بالقصة ولا ما لها صلة؟ لها صلة عميقة بالقصة. الناس قال الله عز وجل في الآية، ودقق معي جيدا ولنا عودة معها، بعضهم ببعض. والآية جدا تفيد أشياء كثيرة جدا. الآية ماذا تفيد؟ قوله تعالى بعضهم ببعض. طب بعضهم ببعض إيش إعرابها؟ بدل من الناس. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. طب الناس، الناس جمع لا مفرد له، جمع محلى بالألف واللام، والجمع المحلى بالألف واللام يفيد العموم، يفيد يشمل جميع الناس. طيب أكد قال بعضهم ببعض، الناس ينقسمون وبعضهم ببعض، إشارة إلى أن هذا أمر مستمر. أولا إشارة إلى أنها ليست في أقوام بأعيانهم، هذه ليست في القصة السابقة، لكن هذه تعقيب على القصة السابقة. قال الناس، تتأمل الآية كاملة في معانيها، هي جزء من آية جاءت بعد قصة لها صلة بالقصة وما لها صلة بالقصة. عدم صلتها بالقصة أنها تشمل الناس كلهم، وصلتها بالقصة أنها مثل ما مضى. مثل ما مضى الناس انقسموا ثلاثة أقسام، وهذا هو الاندفاع بين الناس. طب الاندفاع إخواني يكون بين الأعداء فيما بينهم، ولا في الشعب نفسه فيما بينه، الشعب نفسه فيما بينهم. اللي يتأمل أنواع القصة يجد أن الدفع هذا سنة المدافعة ليست فقط بين الأعداء وإنما أيضا بين المصلحين، بين الأمة قويها وضعيفها، بين الأمة، بين أفراد الأمة الذي يريد عزها أو ذلها، بين الأمة التي يريد بها أن تنتصر أو أن تنهزم. هذا الدفاع سنة عامة، ففيها إشارة إلى الاستمرار هذه السنة، فيها إشارة إلى أنه لا يخص هذا زمن دون زمن، ولا يخص جيلا دون جيل، وأنها ليست في حق أقوام بأعيانهم، بل تفيد شيئا زائدا، وهو أنها ليست بين أقوام شريرين وأقوام مصلحين، فالأقوام فيما بينهم يتجزأ الخير والشر فيما بينهم، فقد يدفع هذا بهذا، وهذا الذي عنده خير يريد أن يدفع ذاك الإنسان الطيب الذي عنده شيء من شر، بل ذاك الذي عنده شيء من شر قد يكون عنده شيء من خير فيدفع ذاك الشر عند ذاك الإنسان الذي يريد أن يدفعه أيضا. يعني الدفع إيش؟ متبادل. ولذا المقرر عند أهل السنة أن الحب والبغض والولاء والبراء أمر يتجزأ، أحبك في شيء وأبغضك في شيء، أوليك في شيء وأعاديك في شيء، فالذي أعاديك فيه بيني وبينك عنه مدافعة، والذي أبغضك فيه بيني وبينك فيه مدافعة، وأنت الذي تبغضني فيه بينك وبيني فيه مدافعة. إذا قال الناس، قال بعضهم ببعض، ما ذكر أخيار وأشرار ومؤمنين وكفار وصالحين وطالحين، بل العجب أن بعض الفاسدين وبعض المفسدين قد تضطره الظروف، بعض الكافرين قد تضطره الظروف أن يدافع الشر وأن يكون هو على خير، إذا كان هذا الخير يحقق له مأربا ويحقق له هدفا ويجني من ورائه مكسبا، فهذا أيضا يحصل. ولذا قد يكون في بعض الأقوام في جانب الحق ينصرونه لغايات في نفوسهم، وإن لم يكونوا صلحاء وفضلاء في عامة أحوالهم، فالشر يدفع بالبر والفاجر، والحق ينصر بالأخيار والأشرار. وهذا يتوافق تماما مع قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليؤيدن هذا الدين بالرجل الفاجر. الفاجر قد تكون له مصلحة أن ينصر الدين. فالآية الناس بعضهم ببعض تفيد أن هذه سنة ثابتة مستمرة بين الأعداء وغيرهم، بين أفراد المجتمع فيما بينهم. ولذلك لم يقل الله عز وجل: ولولا دفع الأشرار بالأخيار، بل قال: بعضهم ببعض ليعم تلك الأحوال. وهذا من فضل الله، من تجرد عن أهوائه وأراد نصرة الحق يعلم سر قوله تعالى في الآيات بعده: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفتنت الأرض، قال الله تعالى بعدها مباشرة سبحانه وتعالى في الآيات، قال: ولكن الله ذو فضل على العالمين. هذا من فضله، وهذا من كرمه، من كرمه أن يبقى قلب المدافع. لكن الله ذو فضل على العالمين، عالمين، العالم من هو العالم سوى الله؟ يعني المدافعة تكون حتى بين الجن وبين الجن والإنس، المدافعة شاملة مستغرقة عامة شو الخلق. في الآية تتضمن شيئا، ما هو؟ ما دام أن القانون المدافع والله عز وجل ذكر أن هذا من فضله دل ذلك على أمر عظيم، وهو أن الحق وأهل الحق لا بد مع قانون المدافعة أن تكون الغلبة له وأن يكون المآل له، ما دام فضل الله وأن الله على ذو فضل، فإيش تسفر هذا القانون؟ قانون هذا المدافع إيش تسفر؟ كما أسفرت قصة جالوت وطالوت، بدأ الأمر برجل آتاه الله بسطة من علم الجسم، الخير توالى، جاء داود فأكمل المشوار مع طالوت، فالله عز وجل آتى داود النبوة والحكمة، علمه ما يشاء، آتاه أسباب القوة، ثم ورث سليمان داود، ثم قامت الدولة العظيمة التي لم يشهد التاريخ في قوتها كقوة مملكة سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليمات. فالآيات فيها انسجام مع قانون المدافعة، وفي أسباب ليس فقط دفع البأساء عن الأمة، وإنما فيها كيف تنهض الأمة من وحدتها وكيف يعود إليها عزها. أدركنا الوقت، نكتفي بهذا القدر، ولنا إن شاء الله تعالى في درس غد تتمة، ثم ننتقل للآية التي بعدها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.